Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
السلام عليكم، معكم سعاد.
سعاد درعاوي.
اليوم لو أحضر وجبة الإفطار وحدي. السلام عليكم. أنا
فرنسية من أصل مغربي، بنسجل معها قبل بساعات قليلة من موعد الإفطار.
فوندون شوكولا، كعكة شوكولاتة. وهناك ما هذا؟ سيكوا لبا سيكوا حريرة. Qu'est-ce qu'on met dans la harira?
On met de la viande, des pois chiches,
lahm, hummus,
من بيتها في إحدى ضواحي باريس بتشاركنا مشاعرها وتجربتها كأم فرنسية مسلمة في الوقت اللي بيعيش فيه المسلمين في فرنسا مرحلة حساسة. هذا بودكاست المستجد، أنا محمود الخواجة. في حلقتنا الأخيرة من هذا الموسم بنروح على فرنسا وبنحكي عن السياسات اللي بتستهدف المسلمين ونمط حياتهم. نسأل عن مشروع قانون مكافحة النزاعات الانفصالية أو تعزيز قيم مبادئ الجمهورية وتفاعل المسلمين معه. إضافة لسعاد درعاوي حيكون معنا الحقوقي الفرنسي من أصل تونسي ياسر الواتي.
Welcome to the breakdown. This is your host Yasser Louati coming to you straight from the Paris.
Louati مضيف بودكاست Le Breakdown ورئيس لجنة العدالة والحريات للجميع المعنية بحقوق المسلمين ومناهضة الإسلاموفوبيا.
فرنسا الآن تحت إيمانويل ماكرون لا تقبل المسلمون إلا إذا كانوا مواطنون ليس لهم كلمة، ليس لهم حياة يعني مدنية، ليس لهم أي وجود في المجتمع، يشتغلون، يأكلون وينامون. ولدنا هنا ونشأنا هنا وحياتنا هنا ومستقبلنا هنا، دائما فيه تعامل معنا يختلف. هذه حياتنا.
ذهب الدماء وترج العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
سعاد عندها طفلين، منار عمرها 10 سنوات وسلمان عمره 15 سنة. تحكي إنها بتحاول تنشئتهم على قيم مرتبطة مباشرة بالإسلام من عمر مبكر، على عكس تجربتها الشخصية.
أنا كبرت في بيئة ليس طابعها الإسلام، أبي كان ليس بقاري وأمي كذلك. أول يعني اللغة يعني تكلمتها يعني اللهجة المغربية، ثم اللغة الفرنسية في طبعا في المدرسة. أنا تعرفت على واقعياً على الإسلام والدين والمعرفة عندما بدأ أخي الكبير الصلاة، ويعني أتى إلى العائلة بكل هذه القيم، وبدأت الصلاة واهتمت بالقراءة كثيراً، وثم التزمت بالحجاب. يعني كل الفترة يعني من طفولتي كانت قيم ولكن ليس مباشرة متعلقة بالإسلام.
سعاد انولدت لأسرة مهاجرة، والديها هاجروا سنة 75 للعمل، بالسنوات اللي شهدت هجرة كبيرة من الدول اللي استعمرتها فرنسا في أفريقيا. كبرت سعاد وتعلمت فيها، حصلت على إجازة في الأدب العربي من جامعة السوربون، ولاحقاً أكملت دراساتها العليا في تعليم اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها. لكن لما بدأت عملها في المدارس الحكومية اصطدمت بسياسات بتقيد تعبيرها عن انتمائها الديني.
بعد حصلت على الإجازة فاخترت أن أخلع الحجاب للعمل. يعني ألتزم بحجابي دائما غير للعمل، يعني اضطررت أن أخلعه على باب المدرسة. يعني المدرسة وما يتعلق بالمدرسة سواء كانت الزيارة في متحف أو يعني في مكان ما، كل ما يتعلق بالمدرسة أو التعليم المدرسي لابد من عدم إظهار يعني انتماء ديني.
هذا الوضع بيسري على المعلمات المسلمات بموجب قانون أقر في 2004 ومنع ارتداء الرموز الدينية في المدارس العامة بما فيها الحجاب، قلادة الصليب الكبيرة، عمامة السيخ وقلنسوة اليهود المعروفة بالكيبا. المنطلق هو التزام الحياد أثناء تنشئة الأطفال في المدارس. رغم أن سعاد بتتعامل مع الحجاب كفرض ديني مش مجرد رمز، كان خلعه في أوقات العمل خيارها الوحيد.
كنت أشتغل في جمعية مسلمة، كانت يعني إلا ساعات قليلة في الأسبوع لا يكفي عن حصول لقمة العيش. ابني يعني 15 سنة، ابنتي تكبر كذلك، وكنت في حالة يعني مادية لا أستطيع أن أبقى على هذه الظروف.
سعاد كانت وممكن تكون مستهدفة بالقوانين الفرنسية اللي بتحد من حريات المسلمين الدينية وبتستهدف نمط حياتهم وعمل مؤسساتهم. في فرنسا بتعيش أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، عدد المسلمين بيتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين بنسبة 8 إلى 9% من مجمل الفرنسيين. مش دائماً كانت حياتهم مستقرة، عايشوا في فترات سابقة موجات من العنصرية والكراهية المرتبطة غالباً بأحداث عالمية،
مثلا ثورة إيران، الحروب في الشرق الأوسط، الغزو العراق على الكويت، وبعدين يعني حرب الخليج الأولى والثانية 11 سبتمبر إلى آخره، الانتفاضة الأولى والثانية، خاصة فيما إذا مثلا صار يعني نشاط من الجالية العربية والمسلمة في فرنسا تجاه يعني الوقوف مع فلسطين إلى آخره، فدائما نرى موجة ثانية. كان في هناك عام 2003 كان في نحو يسموه الهوب، فكرنا انه خلاص يعني شراك وقف ضد الغزو على العراق، ممكن تختلف يعني علاقه فرنسا مع العالم العربي والاسلامي وبعد حين، ولكن جاك شيراك نفس الشيء، يعني تعامل مع العالم العربي بالطريقه اللي لن ننساها، ولكن داخل فرنسا تعامل مع المسلمين، فهو الذي طلب منع الحجاب في المدارس العامة، هو الذي ضغط على البرلمان الفرنسي لكي يعني يجعل يعني الحجاب ممنوع في المدارس العامة الفرنسية، بالرغم أن القانون من عام 1905 في فرنسا كان يسمح ذلك.
بعد 7 سنوات منع النقاب اللي بيغطي الوجه في الأماكن العامة رغم الانتقادات الحقوقية، الدولة الفرنسية قالت إنه منع تغطية الوجه تم للضرورات الأمنية خصوصاً في عصر الإرهاب الإسلاموي على حد تعبيرها، وكأنها ربطت مباشرة بين نمط الحياة اللي اختارته فئة من المسلمين وبين العمليات الإرهابية. التسويق لهذا الربط مستمر لليوم. في منتصف تشرين الأول أكتوبر 2020 ذبح المدرس الفرنسي سامويل باتي على يد متشدد بعد تعرضه لحملة تحريض. الحملة على سامويل كانت ناتجة عن استخدامه لصور كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد أثناء حصة مدرسية موضوعها حرية التعبير. بعد أسبوعين من الحادثة نفذ متشدد آخر عملية طعن في إحدى كنائس مدينة نيس جنوب فرنسا، جريمتين متتاليتين نتج عنهم سيل من التصريحات الرسمية والغضب الشعبي تجاه المسلمين. بالمقابل سمعنا أصوات بترفض وضع الأشخاص الممارسين لشعائر دينهم والأشخاص المنفذين للجرائم لأسباب عقدية في سلة واحدة. قبل هالحادثتين بأشهر أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطته ضد التشدد والانفصال الإسلامي ببعض الأحياء الفرنسية وتغليب قوانين الدين على قوانين الجمهورية. تتمركز خطته حول تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الخارجية، وبيحكي هون عن الدول أو المنظمات الإسلامية خارج فرنسا، أيضاً ضمان تنسيق أفضل بين مسلمي فرنسا وتحقيق المساواة بين الجنسين ووقف الفصل بينهم في بعض النشاطات لأسباب دينية. في أواخر العام الماضي طرحت الحكومة الفرنسية للبرلمان مسودة قانون مكافحة الانفصالية اللي صار اسمه قانون تعزيز مبادئ الجمهورية، وقالت إنه بيواجه أخطار عدة على رأسها التطرف الإسلامي. مسودة القانون أقرت بالقراءة الأولى، ولكنها ما زالت بتخضع للنقاش داخل البرلمان الفرنسي. ورغم خلو المسودة من الإشارة إلى دين محدد، بيشوف معارضي القانون أنه بيستهدف المسلمين بسبب سياقه وتصريحات السياسيين اللي بترافقه.
التسويق السياسي جعل هذا القانون يعني يطبق إلا تجاه المسلمون. لا يتكلمون على اليمين المتطرف، لا يتكلمون على المؤسسات الصهيونية في فرنسا، لا يتكلمون على الانفصاليون الاقتصاديون الذين يهربون أموال الدولة ولا يريدون دفع ضرائب كافة المواطنون. يتكلمون على القانون وفي نفس الجملة يتكلمون على إيه؟ لباس الحجاب، المساجد، المسلمون إلى آخره. هنا في مشكلتين. الجو الذي نحن الآن نعيش فيه في فرنسا يعني جو ملوث بالعنصرية وخاصة بالإسلاموفوبيا، لأن التقليد أو العادة هو أن يكون المسلم يرضى بهوية من النوع الثاني، أنه ليس له حقوق كالبيذ، ليس له حريات ككافة الفرنسيين.
اليوم وصلنا للجيل الرابع من المسلمين الفرنسيين، والخوف بيزيد على هوية البلد.
ولكن فرنسا من القرن 18 هويتها ليست هوية بيضة يعني مسيحية، هويتها بيضة وسودة وعربية، خاصة مع القرن 20 وبعد نهاية الاستعمار. المشكلة الثانية بعد الجو هذا، القانون هذا يعني دوره الأول والوحيد هو حظر جميع أشكال الحياة المدنية للمسلمين. لباس البوركيني ممنوع، لباس الحجاب في الرياضة ممنوع، فتح مدارس خاصة إسلامية ممنوع، منعوا تمويل الجمعيات يعني بمال يعني بفلوس الدولة إذا هذه الجمعيات تهمت بالانفصالية. على سبيل المثال، إذا في جمعية يعني تواجه العنصرية وتتهم الدولة بالعنصرية أو الشرطة بالعنف العنصري تجاه المسلمين والعرب والأفارقة بصفة عامة، فالتهمة تكفي لكي يمنع لها التمويل العام.
هذا بيعني أن الدولة بتمنح نفسها سلطة أكبر في الرقابة على عمل الجمعيات. زي ما حكينا، نقاش القانون مستمر. بعض الأحزاب اقترحت تعديلات، أحزاب أخرى اعترضت على بعض المواد. من ضمن المواد المقترحة كان حظر الممارسات الدينية أو العبادة في مؤسسات التعليم العالي وحظر الرموز الدينية فيها على غرار المدارس.
لا أفهم هذا القانون، والله لا معنى له.
سعاد عم تحكي هون عن المقترح اللي بيمنع الأمهات من ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهم لأبنائهم التلاميذ في الرحلات المدرسية. بعدها بترجع بتتطرق لمقترح آخر ممكن يمنع ارتداء الأطفال دون سن 18 لأي رموز بتظهر انتمائهم الديني في الأماكن العامة.
ابني هو عنده يعني صديقات يعني يلبسن الحجاب عندما يذهبن إلى المسجد، وعندما سمع عن مشروع القانون قال لي يعني هذا عنصري، هذا ضدنا، و أستطيع أن رد الفعل لا يكون يعني سلبي. أقول له يعني بالوقت وبالصبر لابد أن يكون لنا وعي وبصيرة ولا نتوقف على الظروف الحالية.
Alors, je voulais juste un peu parler.
عم نسمع سعاد في حوار صغير بعد الإفطار مع ابنها سلمان وصديقته كانا الفرنسية من أصول يابانية، واللي بتشاركهم الحديث باتصال. بتسألهم سعاد عن القانون الخاضع للنقاش حالياً واللي رح يمنع الفتيات دون سن 18 من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، رغم أنه القانون الفرنسي بضمن الاستقلالية وحرية القرار في سن 15. كان بترد أنه منع المسلمين من عمل شيء هو جزء من دينهم بشكل إهانة لهم. سلمان بيشوف إنه الحجاب ما بيسبب أي استفزاز ولا في أي ابتذال، هو مجرد قطعة قماش بسيطة على الرأس، رمز ديني خارج الدين ما بيعني شيء، لا خطير ولا مهين ولا بيستفز غير المسلمين، منعه ببساطة غير منطقي.
الذي يراه اليوم هو ما يسمى أزمة التطبيع للإسلام في فرنسا. الإسلام صار خلاص دين فرنسي كما هو دين أردني كما هو دين تونسي إلى آخره.
بالنسبة إلي الإسلام في فرنسا يعني شجرة مثمرة برأيي. أتوا الآباء فبنوا المساجد، والجيل اللي بعدها يعني بنوا التعليم. هنا يعني هوية مسلمة ولكن هي فرنسية تماماً.
كلما أصبح الإسلام دين فرنسي، دين له جذور في فرنسا، كلما أتت الدولة الفرنسية بأسباب لكي تقطع هذه الجذور وتجعل الإسلام دائما يكون دينا أجنبيا ودينا يخوف ودينا ليس له يعني قبول في فرنسا.
ما يزعج الدولة والسياسة ليس وجود هذه الشجرة، ما يخيفها أن ليست الدولة الفرنسية أنها غرست هذه الشجرة وتحتاج إلى استئصالها حتى تعيد غرسها كما هي تريد.
يمكن من الأمثلة على اللي بتحكي سعاد قرار إيمانويل ماكرون بتشكيل مجلس وطني للأئمة المسلمين بيتضمن وضع وإقرار ميثاق للقيم الجمهورية، هدف التوفيق بين العلمانية الفرنسية والدين الإسلامي والحد من التأثيرات الخارجية السياسية والدينية على اصطفافات المسلمين داخل فرنسا. مهمة تشكيل مجلس الأئمة وقعت على عاتق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية اللي تأسس سنة 2003 كجسم تمثيلي للمسلمين أمام الدولة، لكن المعترضين على هاي الخطوة بيأكدوا أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تمثيله ضعيف، يعني كأنه الدولة بتستعين بجهة لا تعبر بالضرورة عن مسلمين فرنسا لحتى تنظم شؤونهم. بكل الأحوال الجدل لسه مستمر. في 2019 طلع تقرير عن ما يعرف بالتجمع ضد الإسلاموفوبيا أكد ارتفاع في الاعتداءات على المسلمين خلال السنوات الأخيرة، رصد مئات الأفعال المندرجة تحت الكراهية ضد المسلمين، وقال إنه 59% منها صدر عن مؤسسات حكومية. هون في سؤال، هل الخطاب السياسي بيحشد الرأي العام ضد المسلمين، ولا الرأي العام بيحدد خطاب الساسة الساعين لكسب المؤيدين؟
ممكن نقول كل هذه الأشياء في نفس الوقت. أنا برأيي يعني خوف من قبل الدولة لا تعرف كيف تتعامل مع هذا الدين، يعني بصراحة وكأن لديها سلاح واحد لتبنى حوار قبل الانتخابات، يعني كأن الدولة تريد أن تؤمن خائفين من بين غير المسلمين.
الذين يحكمون فرنسا لا يتعاملون مع كافة الشعب الفرنسي، يعيشون في أحياء معينة ولا يتخلطون مع العرب والسود والمسلمون وإلى آخره، البيض مع البيض والمسيحيون مع المسيحيون. فإذا أتوا إلى الحكم لهم رؤية، يعني رؤية فرنسا كأنها بلد أبيض للبيض. الإسلاموفوبيا تجعل الشعب يتكلم على المسلمون ولا يتكلم على فشل الحكومات من اليمين أو اليسار. فإذا أنا أسميها إسلامو دايفرجن، تغير النظر. أوكي، بدهم مشاكل مع البطالة والفساد وإلى آخره وفشل الحكومات، جيب مشكلة مسلمة عشان نملأ الساحة الصحفية بهذه المشاكل ولا نتكلم على الفشل السياسي للحكومات يعني التي سبقت.
وسائل الإعلان يعني في بعض الأحيان أنا لا أنظر إلى التلفاز، لأن يعني العناوين حول الإسلام والمسلمين يعني بالغزارة.
في ساحة الصحافة الفرنسية الإسلام يعني موضوع يجذب الذبان للأسف. فإذا كتبت يعني مثل تقرير على الإسلام والمسلمين، إذا سجلت فيديو فيما يخص الإسلام كدين سبب المشاكل في فرنسا، بيهدد مستقبل فرنسا كمجتمع السليم إلى آخره، بتجيك يعني ممكن 10 أو 20 ألف رؤية.
زي كل مكان في العالم تستغل قضايا المهاجرين والأقليات في الدعاية السياسية. في الانتخابات الأخيرة سنة 2017 كان في خوف من شعبية الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان، اللي وصولها للحكم ممكن يضيق على حياة المسلمين والعرب والمهاجرين عموماً، اللي بالمناسبة أصواتهم راحت لمنافسينها من ضمنهم إيمانويل ماكرون المنتمي للوسط. اليوم يقال إنه ماكرون عم بلعب لعبة اليمين.
إيمانويل ماكرون يظن أنه لن يفوز أمام مارين لوبان، يعني المرشحة لليمين المتطرف، إذا لم يلعب لعبتها. لعبتها أن لا يتكلم على الاقتصاد، لا يتكلم على فساد الدولة أو فشلها. هو الآن يرى أنه إذا أراد أن ينتصر أو أن يتفوق أمام مارين لوبان عام 2022 عليه أن يأتي في ساحتها وأن يلعب لعبتها فيما يخص التعامل مع الإسلام والمسلمون. ولكن المشكلة أنه لن يهزم مارين لوبين. هي يعني اللعبة هي البرايم بلاير، هي تفهم اللعبة هذه أفضل منه.
لعبة سياسية، حياة أبناء المهاجرين الجيل الثاني والثالث، استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، لعبة سياسية مش أكتر.
فيه ضغط على يعني على ضميرنا وفيه ضغط على حياتنا. على سبيل المثال، بعدما قام إيمانويل ماكرون بخطابه ضد الانفصالية، قام وزير الداخلية جيرال دارمانان بدهم البيوت والمساجد. الشرطة أرسلت لحوالي 200 بيت مسلم، فمعظمنا خاصة نحن اللي قايمين يعني بالنشاط السياسي كنا نايمين أمام الباب. نحن قلنا خلاص بتجي الشرطة مع الفجر أو الأربع الصباح، بيصير يعني انفجار أمام البيت، يعني بيحطموا الباب، هم يعلمون. ليس لنا أي يعني شيء يعني نخاف يعني أن نقدمه أمام الجمهور. حالة خوف، حالة خوف وتعب نفساني. كل يوم في قصة على المسلمين، كل يوم في حاجة فيما يخص المساجد أو الحلال أو شهر رمضان. فالآن عندما أتعامل مع الجالية المسلمة في فرنسا، فأنا أشعر بالتعب النفساني. فيهم الذين يقولون خلاص بنغادر فرنسا، ما بعرف إذا إما إلى أمريكا أو دول إسلامية. ولكن هل الهروب هو الحل؟ لا أظن ذلك.
البعض غادر فعلاً، مسلمين فرنسيين من حملة الدرجات العلمية خسرتهم فرنسا بعد ما ولدوا وكبروا وتعلموا فيها.
الذي أخاف منه الآن كنشط حقوقي هو قلة الوعي للمسلمين فرنسا بحقوقهم. بداية يقولون هذا هو المكتوب، قدر الله ما شاء فعل، الدنيا ابتلاء للمؤمن إلى آخره. يقولون أنا خلاص لا أريد مشاكل، فعلي أن أقبل الظلم وأن أعيش في هذه الحالة، لأن إذا أتكلم بخاف على دوامي، بخاف على بيتي، بخاف على أسرتي، بخاف على حياتي.
معظم المسلمين يهتمون برمضان، بما سيحضروا للإفطار، ولكن ليسوا مهتمون بالقوانين وبالمشروعات السياسية، ولكن لابد أن يكونوا على وعي حتى يكون لديهم تمكن في تحليل هذه القرارات وفي التفكير كيف يتصرفون أمام وكيف يواجهون كل هذه الظروف.
Moi j'espère que dans 10 ans.
سعاد بتشارك سلمان وصديقته كان أملها بأنه الحوار في المستقبل يكون إيجابي أكثر في سبيل العيش المشترك. تسأل عن رأيهم. سلمان وهو بعمره الحالي كمراهق بيتأمل أنه بعد 10 أو 15 سنة ما يكون هذا النقاش من أصله موجود. بيخلص الحديث، سعاد بتودع كانا، بينما توقعاتها للقوانين الجديدة ونتائجها المباشرة على حياتها وحياة أطفالها بتضلها معلقة. بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنت معكم محمود الخواجة من الكتابة والتقديم، روان نخلة من البحث والتحرير، وجوش روحانة من المونتاج الصوتي. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com